اللبس الفيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمنا الله وإياه: كتاب الاعتكاف. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. متفق عليهما. ولمسلم قال نافع: وقدراني عبد الله المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني تكلمنا عن الاعتكاف في الدرس الماضي، ويعني اعتكاف مشروع بالكتاب والسنة، وهو لزوم المساجد لعبادة الله عز وجل. قال تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. والاعتكاف سنة مؤكدة فعلها النبي عليه الصلاة والسلام واستمر عليها حتى توفي، ثم اعتكف أزواجه من بعده رضي الله عنهن. فقول عشر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر، هذه على الاستمرار والدوام. وفي بداية الأمر اعتكف النبي عليه الصلاة والسلام العشر الأول، يلتمس ليلة القدر قبل أن تبان له، فلما قضينا أتاه جبريل عليه السلام فقال: إن الذي تطلب أمامك. ثم اعتكف العشر الأوسط، فلما قضينا وأراد أن يخرج أتاه جبريل عليه السلام فقال: إن الذي تطلب أمامك. فاعتكف العشر الأواخر، ثم استمر عليه الصلاة والسلام على العشر الأواخر. والاعتكاف من لا يشرع إلا في رمضان، هذه أيضا سبق الكلام فيها في الدرس الماضي، أنه لا يشرع إلا في العشر، إلا في رمضان العشر الأواخر، ولكنه يجوز في غيرها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قضاه في العشر الأول من شوال لما تركه في بعض السنين. لا 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 نقول إنه يعني ليس بسنة، أو نقول إنه يعني لا يقال إنه بدعة، يقال إنه جائز في أثناء السنة، نقول جائز، أنه لو كان حراما لما فعله النبي عليه الصلاة والسلام قضاء، فدل على جوازه، لكنه خلاف السنة. لو قال هل الأفضل أن أعتكف أم لا، قلنا لا تعتكف. وزود بحمد شوية زود الصوت. فالسنة عدم اعتكاف، لكن لا يقال إنه محرم أو بدعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعله، ولأن عمر رضي الله عنه لما نذر أن يعتكف، لما نذر اعتكاف يوما أو ليلة، أقره النبي عليه الصلاة والسلام أو أمره بأن يوفي بنذره. ما أقل الاعتكاف؟ هذا سنتحدث عنه بعد قليل في حديث عمر رضي الله عنه، مسألة فيها خلاف وأقوال لأهل العلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فلم يعتكف عاما، فلما كان في العام المقبل اعتكف 20. رواه أحمد والترمذي وصححه، ولأحمد وابي داود وابن ماجة هذا المعنى من رواية أبي بن كعب. يعني هذا يدل على أن هذه مرة ثانية غير الأولى. الأولى اعتكف العشر الأول من رمضان من شوال، وفي هذه المرة اعتكف 20 يوما. وجاء أيضا في الصحيحين أنه اعتكف في العام الذي توفي فيه 20 ليلة، كان هذا توديع لرمضان وللحياة، زاد في العمل الصالح عليه الصلاة والسلام في آخر سنة. وهذا يعني كما معروف يؤخذ منه مشروعية التعويض القضاء، إذا فات إنسان شيء من عمل الصالح الذي اعتاده فإن السنة أن يزيد في العمل أو يعوض، يزيد مثلا في مثلا فاته أوراد من القرآن اعتادا يقرأ جزء وجزئين وفاته فاتته القراءة في هذا اليوم، يضاعف في اليوم الثاني حتى يعوض ما فاته في اليوم الماضي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفة. وإنه هل يدل أو يؤخذ من هذا الحديث أن الاعتكاف لا يبدأ إلا بعد صلاة الفجر؟ هذه مسألة خلافية، منهم من أخذ بظاهر الحديث وقال من أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان فإنه يدخل بعد صلاة الفجر أخذا بظاهر هذا الحديث، ولكن الجمهور على خلاف هذا القول، قالوا يدخل قبل غروب الشمس من يوم 20 من أجل أن يعتكف ليلة 21 لأنها من العشر الأواخر. وحملوا فعل النبي عليه الصلاة والسلام على أنه دخل مكانه الخاص وأنه بالليل كان في المسجد، أنه عليه الصلاة والسلام كان له حصير إذا كان بالليل بسطه وصلى عليه، وإذا كان بالنهار نصبه ونام فيه، فهذا محمول على دخوله المكان الخاص، يعني كان يكون للمعتكف غرفة أو يكون له قبة صغيرة يبقى فيها، بالليل يكون في المسجد يصلي في أي مكان من المسجد سواء كان إماما أو مأموما، وإذا صلى الفجر دخل هذا المكان الخاص. هذا أقرب، هذا قول الجمهور وهو أقرب، لأن القول بأنه يدخل المسجد بعد صلاة الفجر معناه أنه لم يعتكف ليلة 21. النبي عليه الصلاة والسلام كان في المسجد، ما قالت عائشة فلما صلى الفجر دخل المسجد، فقال دخل معتكفة، أي دخل المكان الخاص، والاعتكاف يكون في المسجد كلي، لكن هذا الدخول يكون بعد الفجر، بالليل كان في المسجد عموما ثم دخل مكانه الخاص بعد صلاة الفجر، فليس في دليل على أنه لا يدخل المسجد إلا بعد صلاة الفجر. صلى الفجر ثم دخل معتكفة، وإنه أمر بخبائه فضرب. هذا يدل على أن السنة أن يكون المعتكف خباء خاص مثل خيمة صغيرة أو غرفة في المسجد أو ما شابه ذلك، من أجل أن يخلو بنفسه، لأن المقصود من اعتكاف الخلوة، والخلوة فيها فوائد، إذا خلى الإنسان بنفسه فإنه يحاسب نفسه ويقرأ ويخشع وتدبر ويدعو وتذكر الآخرة القبر وأنه سيرحل عن الدنيا وحيدا، ففيها يعني تثور فيها معاني تذكر الآخرة والقبر، ويكون أبعد عن الرياء والسمعة فيما يعمل من قراءة أو دعاء أو صلاة، فهذا هو هذه السنة إن تيسر. ولكن أحيانا لا يتيسر، يكون المعتكفون كثر والمسجد ليس فيه غرف يعني لبقاء المعتكفين فيها، فهنا ما في حيلة، يعتكف في المسجد في أي مكان، لكن يأخذ مكان خاص يجلس فيه كما سيأتي في الحديث، في الحديث يأخذ زاوية أو خلف سارية وما شابه ذلك ويستمر في هذا المكان. وهذا مستثنى من النهي عن توطن مكان في المسجد لا يصلي إلا فيه وليس فيه فضل، لأنه جاء في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يتوطن الرجل المكان في المسجد كما يتوطن البعير، يعني هذا منهي عنه، أنه يصلي مثلا في جهة معينة من المسجد وليس فيها فضل، يصلي في طرف الصف الأول أو طرف الصف الثاني أو في وسط الصف أو في أي مكان معين يلازمه دائما بدون سبب، لكن إذا كان المكان فاضلا فلا شك أنه إذا تقدم أفضل أن يكون في المكان الفاضل، لكن بعض الناس يألف مكانا معينا وليس فيه فضل، قد يكون في الصف الثاني أو في الثالث بجوار مثلا أمام سارية أو يكون على الجدار أو ما شابه ذلك، هذا منهي عنه، توطن مكان منهي عنه، لأنه ما توطنه إلا لأنه يعتقد أن فيه فضلا، وإلا لماذا يصر على الصلاة في هذا المكان لا يتعداه مع عدم وجود فضل معين لهذا المكان، وربما يتقدم ويترك الصفوف الأول ويجلس في هذا المكان، هذا منهي عنه. وأيضا يجلب له الرياء والسمعة كونه دائما في هذا المكان، هذا مكان فلان هذا مكان فلان، قد يعطي شيء من الرياء والسمعة، لكن الاعتكاف مستثنى، أن النبي عليه الصلاة والسلام يبقى في خبائه وفي مكانه طوال العشر. جيد طيب، كون يعتكف في المسجد وحده هذا طيب، حصلت له الخلوة ولو لم يكن فيه خباء أو غرفة خاصة، إذا لم يكن فيه غرفة خاصة وبقي في المسجد حصلت له الخلوة، لأن المسجد ما فيه أحد. طيب هذا هو المقصود من الاعتكاف، هو الخلوة، الاعتكاف يعني يظهر فيه الخلوة والعزلة، يعتزل الناس في هذا القباء أو الخباء أو القبة، هكذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام، يصلي بالناس الفروض ثم يعود إلى هذا المكان المعين يعتزل فيه إلى آخر الشهر. فهذا هو المقصود من اعتكاف الخلوة، الخلوة فيه محاسبة للنفس، حتى ينبغي الإنسان أن يخلو بنفسه ولو في غير رمضان. يعني وذلك يعني أبو الدرداء رضي الله عنه كان يعني يقول ينبغي الإنسان كله ثلاث ساعات، ساعة يخلو بربه وساعة يناجي ربه وساعة مع أهله، أو يعني قريب من هذا. ينبغي الإنسان أن يكون له خلوة سواء كل يوم أو كل أسبوع أو ما شابه ذلك، يبقى فيها وحده، فيه يتفكر، يحاسب نفسه، يتذكر القبر والآخرة فيرق قلبه. لكن إذا كان دائما الليل والنهار مع الناس في صخب وحديث ومعاملات سواء كانت يعني دنيوية أو حتى معاملات شرعية، تعامل شرعي في أعمال خيرية لكنه مع الناس، فإنه يله كثيرا ويغفل عن الآخرة ولو كان فيه خير. فالوحدة هذه فيها خير، قيام الليل من أعظم الخلوة بالله تبارك وتعالى في الثلث الأخير من الليل، غالب الناس نيام، وقت هدوء وهجعة، يقوم من آخر الليل يناجي ربه. ولذلك قيام الليل له من الآثار العظيمة على القلب وعلى الدين العبد ما لا يخفى، وتجد يعني من يقوم الليل هو صاحب الخشية والخشوع والورع والثبات عند الفتن، والذي يهمل قيام الليل غالبا ما يتأثر ويتغير بالفتن والمتغيرات، يكون إيمانه ضعيفا، إذا جاءت الفتن غيرته. وأصحاب قيام الليل تجدهم هم أصحاب الثبات، لأن القلب يمتلئ بمحبة الله وخشيته ويتلذذ بمناجاة الله، فيقوى إيمانه، يقوى ويزيد ويصفو، تزداد محبته لله تبارك وتعالى. وهذا من الأسباب العشرة التي ذكر ابن القيم رحمه الله، الأسباب العشرة التي تجلب محبة الله للعبد وتقوي حب الله في قلب العبد. وذكر أن من أعجبها القيام من آخر الليل ومناجاة الله في الثلث الأخير، لها من الأثار ما لا يخفى، شيء عظيم. وذلك تجد بعض الناس يقول أنا أحس بوحشة وضيق صدر وقلق، وإذا صليت الليل ذهب عني هذا الشيء. في طبيب نفسي يعني ذكر عنه أنه قال لي 20 سنة وأنه عالج في هذا المجال، يقول ما جاني أحد أبدا يقوم قبل الفجر ويبقى مستيقظا يذكر الله إلى طلوع الشمس. يقول ما جاني أحد من 20 سنة ويفعل هذا الفعل. فهذا يدل على يعني هذا مما يؤيد الإنسان إذا قام من آخر الليل وذكر الله وصلى ودعا وتضرع وذاق حلاوة مناجاة الله، فإنه يكون من أبعد الناس عن الأمراض النفسية والهموم والقلق. فهذا الاعتكاف خلوة. ولذلك تجد بعض الناس يعتكف اعتكافا صوريا، أنه ما يطيق الخلوة ويحب أن يعتكف لأنه يرى زملائه وإخوانه يعتكفون، فيجتمع ثلاثة أربعة خمسة يعتكفون في مسجد واحد وبجوار بعض وسواليف الليل والنهار، ويشغلون من حولهم ويؤذون المصلين، ولا سيما في الحرم المكي والمدني لكثرة المعتكفين والمصلين، فتجد المعتكفين جماعات ثلاثة مع بعض أربعة مع بعض خمسة أكثر أقل، وحديث حتى بين أداء والإقامة، تحدث هنا وتحدث هنا، يا أخوان خلونا نصلي خلونا نقرأ، سواليف وضحك وحديث إلى أن تقام الصلاة، وهم إيش يقولون معتكفين؟ ما هذا الاعتكاف؟ بعض الناس يأتي بأعماله، يأتي بجهازه ليشتغل عليه وحسب عد عمله، وأعمال دنيوية أحيانا، أحيانا أعمال خيرية، لكنه يأتي بجهازه وجواله ويبدأ يشتغل عليه طوال أو ساعات طويلة من الوقت، نفس أعماله الدنيوية ينجزها في المسجد عبر الجهاز، جهاز الكمبيوتر، هذا شك أنه اعتكاف صوري، ما عرف المقصود من الاعتكاف وهو الخلوة بالله ومناجاة الله، ويحصل بها من الفتح والأنوار والإيمان واللذة والسعادة ما لا يعرفه إلا من جرب، ونسأل الله التوفيق. المنديل لا منوله، شيل المنديل لا الله. وإنه أمر بخبائه فضرب، لما أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان فأمرت زينب رضي الله عنها بخبائها فضرب، وأمرت غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بخبائه فضرب. جاء في الروايات أنها عائشة وحفصة، يعني ثلاثة أخبية مع خباء النبي عليه الصلاة والسلام، صارت أربعة. فلما صلى أي الفجر، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر نظر فإذا الأخبية، فقال آل بر يردن، يعني استفهام إنكاري، آل بر يردن، يعني هل فعلنا هذا لطلب البر والأجر والاعتكاف أم لأجل الغيرة والمنافسة على القرب من النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا يحدث من الضرات، يتنافسنا في القرب من الزوج، وكل واحدة تحاول أن تحظى بنصيب أكثر، فهو سيعتزل عشرة أيام، فأحبت كل واحد أن يظهر، يظهر النبي عليه الصلاة والسلام ما جزم، لكنه كان استنكر هذا، آل بر يريد، شك أنهن اعتكفن من أجل القرب منه والتنافس التي تحمل عليه الغيرة. فأمر بخبائه فقوض، وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال، رواه الجماعة الترمذي، لكن له منه كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفا. هذا يدل على حكمة النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا التصرف حكيم. كيف ذلك؟ يعني هذا أحسن علاج لهذا الأمر الذي وقع. أولا استنكر، ما جزم، ما قال أنتن ما فعلتن هذا لله وطلبا للأجر، إنما من أجل الغيرة، من أجل التنافس، يلا شيلوا الأخبية وترك خباءه. لا، لأنه قد يكون في احتمال أنه فعلنه طلبا للأجر، أن النية خفية محلها القلب، وفيه احتمال ظاهر لأن هذا جرت به العادة، تنافس بين الضرات جرت به العادة، ولا سيما على أفضل الأزواج صلى الله عليه وسلم. إذا ما دام الأمر فيه تردد فإن تركهن ففيه إشكال، وإن أمر بإزالة الأخبية ففيه أيضا إشكال، لأنه حرمان من عبادة، ولا يجزم عليه الصلاة والسلام أنهن فعلنه لأجل الدنيا، وقد يكون ملتبسا فيه، يعني نية، النية متداخلة لأجل الأجر ولأجل أيضا الدنيا والقرب من رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا المحظور. المحظور الثاني أنه إذا اعتكفنا معه هذا خباء النبي عليه الصلاة والسلام، هذا خباء عائشة، هذا خباء حفصة، هذا خباء زينب. كثر الحديث ولا لا بجوار بعض، لا بد يتحدثون، وكأنه في البيت، كأنه انتقل بنسائه ثلاث أخذهن من البيت إلى المسجد، فما حصل يعني المقصود من الاعتكاف. المقصود هو الاعتزال والبعد عن الأهل، بعد عن أمور الدنيا، والانقطاع لعمل الآخرة في هذه الأيام الفاضلة. إذن ما حصل المقصود من الاعتكاف بوجود ثلاث زوجات. فالنبي عليه الصلاة والسلام ترك هذه المصلحة لدرء المفسدة، وكما معروف درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، لكن بشرط أن تكون المصلحة والمفسدة متقاربة. لكن إذا كانت المفسدة صغيرة والمصلحة كبيرة جدا فإنها تغتفر، تجلب المصلحة ولو حصلت مفسدة يسيرة، مثل مصلحة الجماعة إذا تعارضت مع مفسدة على فرد يمثلون له يعني مثل هدم البيوت لفتح الشوارع، هذه مصلحة لمن عام الجميع، الغالبية المجتمع، لأنه بحاجة إلى الطريق الواسع، وقد يتضرر بها بعض أصحاب المنازل، بعضهم يفرح بعضهم لا يريد أن ينتقل ولا يريد أن يهدم بيته، فلو اعترض لم يقبل اعتراضه، لكنه يعوض بقيمة بيته وأكثر لما حصل له من الضرر. فالمقصود أن هذه قاعدة بشرط درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، بشرط أن تتساوى المصلحة مع المفسدة أو يتقاربان. أما إذا كانت المصلحة راجحة كبيرة المفسدة صغيرة فإنها تغتفر المفسدة اليسيرة لتحصيل المصلحة الراجحة. النبي عليه الصلاة والسلام عالج الأمر بكل حكمة. لو كان أحدنا مستحيل يفعل هذا الفعل، يعني لو أنت يعني تخيل نفسك تعتكف متحمس ومشتاق ومستعد ومتهيئ من قبل أن يدخل رمضان، وأنت لك عادة تعتكف كل سنة، ولما اعتكفت وجئت، يعني لو فرضنا أنه يعتكف الرجال والنساء جميعا، فوجئت بزوجتك أو أكثر من زوجة إذا كان لك أكثر من زوجة معك في نفس المكان، في الغالب ماذا تصنع؟ يمكن تشيلهم، يلا اطلعوا، جايبكم ما جيت، يحكم جزما انكم ما جيتوا الا الغيره، ما جيتوا تبون الاجر، اتبعوا الاجر ويطردهم. لكن النبي عليه الصلاه والسلام تورع من ان يمنع احدا من فعل الخير، لكنه عليه الصلاه والسلام ترك الاعتكاف. هذا ثقيل عن النفس بلا شك، كون يترك عباده اعتادها في عشر فاضله عظيمه، هذا ثقيل صعب على النفوس، لكنه عليه الصلاة والسلام فعله ليشرع ويربي على مثل هذه الأمور التي هي غاية في الحكمة. ترك الاعتكاف وأجره تام، لأنه تركه لمصلحة ولسبب شرعي، ومع ذلك عوضه في العشر الأول من شوال. وهكذا الإنسان إذا ترك أمرا من الأعمال الصالحة أو عملا من الأعمال الصالحة لأجل مصلحة راجحة فأجره تام، لأنه لم يتركه بدون عذر، له أجر على فعل كأنه فعله، وله أجر على معالجة هذا الخطأ. لكن يعني يصعب إنسان أن يفعل مثل هذا الفعل، لأنه التحكم بالنفس والخلجات والحب هذا صعب على النفوس. ولقد تقول للشخص يا أخي إذا شق عليه الصوم في السفر متعود يصوم النفل حتى، قلت يا أخي ارفق بنفسك ولك الأجر، من مرض إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، تقول يا أخي لك أجرك تام، وأنت الآن تشق على نفسك أو يقتدي بك من يشق عليه الصوم فأفطر وأنت في ساعة. ربما يقول أنا عارف أن لي الأجر وعارف أنه يشرع لنا أفطر، لكني إيش ما أقدر، يعني متعود على هذا العمل ويصعب علي أني أترك عملا اعتدته. ولذلك عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه لما كان يقوم الليلة كلها يختم القرآن في كل ليلة ويصوم كل يوم. لما أتاه النبي عليه الصلاة والسلام ونهاه عن ذلك ماذا حصل له؟ فبدأ يراجع مرة بعد المرة، يعني كل ما قال له قال صم يوم ولك أجر تسعة، قال يا رسول يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك، فلم يزل يراجع حتى استقر على يوم ويوم، وقال اقرأ القرآن في سبع ولا تزد على ذلك، استقر على هذا وما قبله لبعد طول مراجعة، حتى ألزمه النبي عليه الصلاة والسلام بهذا القدر. فالنفس يصعب التحكم فيها حتى لو علم الإنسان أن هذا أفضل. أحيانا الإنسان يطوف بالبيت وهو يعرف نظريا أنه الصلاة بعيد عن، يعني في مكان بعيد عن التشويش، أفضل من أن يصلي خلف مقام إبراهيم عليه السلام مع التشويش وكثرة المارة، فتجده تنازعه نفسه، صلي بعيد ولا أترك القرب، القرب أفضل، فيتردد، ربما يقرب ويقول إن شاء الله ما يمر أحد وما في أحد وكذا، يعني يحاول يسلي نفسه، فما أن يكبر حتى يمر رجال ونساء ويتشوش ولا يدري كيف صلى. لكن لو ابتعد صلى خلف سارية بخشوع طمأنينة لكان أفضل له. فالإنسان يجاهد نفسه تمرن على مثل هذه الأمور، فعل إذا ترجحت المصلحة يفعل، إذا ترجحت المصلحة في الترك ترك، لأنه يتعبد لله في الفعل ويتعبد بالترك، وهذه شك منزلة عالية، ليس كل أحد يستطيع أن يصل إلى هذه المنزلة. وإلا ترك الاعتكاف في العشر الأواخر شديد على النفس، يحتاج إلى قوة، ترك يعني قلب يحترق على الاعتكاف مع القدرة، تركه بسبب نسائه، هذا يعني يعجب منه، هذا أشك أنه مما يتعجب النبي عليه الصلاة والسلام على حرصه على الخير، حبي له، ما هو فضل هذه العشر الأواخر، وأنها أفضل ليالي العام فيها ليلة القدر، والنبي عليه الصلاة والسلام ليس عنده ما يمنعه من الاعتكاف، ليس عنده أشغال، ليس عنده مرض، ليس عنده مانع إلا اعتكاف نسائي، ثم يترك الاعتكاف من أجل أن يقطع هذه الفتنة، وهذا الأمر من أساسه، لأنه لما ترك الاعتكاف تركنا الاعتكاف يقتدين به، ولا يمكن أن يعتكفنا والنبي عليه الصلاة والسلام قد خرج. وفيه أن النذر لا يلزم بمجرد النية، كيف النذر لا يلزم بمجرد النية؟ هذا يحتاج إلى يعني إيضاح، هل فيه نذر هنا؟ النذر لا يلزم بمجرد النية، النبي عليه الصلاة والسلام ما نذر اعتكاف إنما نواه، لو قال العمل المستحب لا يلزم بالنية بمجرد النية قل هذا صحيح. هل النبي عليه الصلاة والسلام نذر أو نوى أن ينذر الاعتكاف؟ هذا ما هو ظاهر، إنه نوى إيش؟ الاعتكاف، نوى عملا صالحا، كما لو نوى الإنسان يعتمر ثم عرض له عرض وترك العمرة ليس فيه نذر، لكن المعنى صحيح على كل حال، لأنه النذر إلزام، فلو نوى الإنسان أن ينذر يعني هم بالنذر ونوى أن ينذر لكنه قبل أن يتلفظ جاءه شخص ونهاه عن النذر وتركه فلا حرج، لا يلزمه شيء، لكن استنباطه من فعل النبي عليه الصلاة والسلام وفعل أزواجه رضي الله عنهن يعني ليس بظاهر، لأن الاعتكاف تطوع وليس فيه نذر، وأن السنن تقضى على سبيل الاستحباب هذا واضح، أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى الاعتكاف في العشر الأول من شوال، وأن للمعتكف أن يلزم من المسجد مكانا بعينه، هذا أيضا ظاهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقبة فضربت في جهة معينة من المسجد سيبقى فيها طوال العشر، يصلي بنفس إماما ثم يعود إلى مكانه. وأن من التزم اعتكاف أيام معينة لم يلزمه أول ليلة منها، هذا على قول، والصحيح كما سمعنا قول الجمهور، وأنه يلزم ليعتكف من أول الليل، يدخل المعتكف قبل غروب الشمس. وعن نافع، نعم كلام المؤلف المجد بن تيمية، وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف طرح له فراشه أو يوضع له سريره وراء اسطوانة التوبة. رواه ابن ماجه. المعروف كما قال الحافظ أنه من فعل ابن عمر رضي الله عنهما، يعني وضع السرير، هذا المعروف أنه من فعل ابن عمر رضي الله عنهما. المعروف الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يضرب له خباء أو قبة، في بعض الروايات قبة تركية وفي بعض الروايات خباء متقاربة، يعني مثل ما يقال خيمة صغيرة، قبة خيمة صغيرة يبقى فيها عليه الصلاة والسلام. أما السرير هذا معروف من فعل ابن عمر رضي الله عنه. وهذا يدل على لا حرج إذا اعتكف يأتي بما يحتاج إليه من فراش، من أشياء اعتاد عليها تريحه، ما في شيء، الشيء اللي يحتاج إليها، يأتي بجوال مثلا يحتاج إليه في مكالمات مهمة، مثلا يأتي بفراش، يأتي بمصحف معين، يأتي بمسند معين يجلس عليه ويستند، ما شابه ذلك من الأمور التي يحتاجه، لكن بدون مبالغة في الترف، يعني يكون على وجه الاعتدال. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قال أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفا. الخروج يخل بالاعتكاف كما سيأتي أنه ينافي الاعتكاف. الاعتكاف هو لزوم المسجد ولزوم الشيء، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، يعني يلزمون هذه الأشجار وهذه الأصنام يبقون عندها يتعبدون. الاعتكاف ولزوم الشيء، فالخروج يؤثر. وهذا فيه دليل على أن إخراج بعض البدن لا يعد خروجا بكامل البدن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج رأسه، مع أن الترجيل ليس ضرورة، يستطيع أن يرجل نفسه أو يصبر عنه، لكنه يخرج رأسه في أمر غير ضروري، فهذا يعني يؤخذ منه أن إخراج بعض البدن لا يعد خروجا من المسجد. إذا قالوا لو حلف شخص ألا يدخل بيتا فأدخل رأسه فقط أو يده أو رجله دون بقية بدنه أنه لا يحنث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج رأسه وبدنه في المسجد، مع أن الترجيل ليس من الأمور الضرورية. أما حاجة الإنسان البول والغائط هذه ضرورية لا بد من الخروج. وكذلك إذا كان ليس عنده من يحضر له طعامه فإنه يحتاج إلى الخروج، هذا أمر ضروري، أو يحتاج إلى الخروج لأجل غسل الجمعة مثلا سواء في دورات المسجد أو في البيت إذا كان قريبا، هذا أيضا من أمر شرعي. والاعتكاف يطول 10 أيام، فلو بقي بدون غسل يشق عليه تخرج من الراحة الكريهة، فيحتاج إلى أن يغتسل. إذن لا يخرج إلا الأمور الضرورية أو الأمور التي يحتاج حاجة شديدة ويشق عليه تركها. طيب البيع والشراء، لو كان يعني ليس عنده من يأتيه بطعام ويذهب يشتري عشاءه كل ليلة لعدم وجود من يحضر له طعامه، هل يجوز أن يذهب يشتري؟ أنا أقول لا بأس، يجوز أن يشتري للحاجة لأنه ليس عنده من يحضر له طعامه. طيب لو اشترى بالهاتف، اتصل صاحب البقالة أو صاحب المطعم واتفق معه، قال أعطني العشاء الفلاني بكم بكذا، وجاءه صاحب المحل بطعامه وأعطاه المال لما جاءوا بالعشاء، أعطاه المال، هل يجوز هذا ولا ما يجوز؟ أبو أحمد يقول يجوز، وأنت يجوز، في قول ثاني أي بيع شراء في المسجد، وبعلى اشترى في المسجد. النبي عليه الصلاة والسلام قال من رأيتموه يبيع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، فإن المساجد لم تبن لهذا. إذن يحرم العقد في المسجد، بعض العلماء يرى البطلان، بطلان العقد في المسجد. إذن الحل ما هو؟ أنه يخرج، هذه الآن يعني لأمر شرعي، أن يحرم عليه الشراء في المسجد، ولو كان عن طريق الهاتف يخرج ويشتري. لكن إذا كان وصية، قال يا فلان، له أخ أو صديق اتصل عليه قال فلان جيب لي كذا، هذه وش الآن؟ هل هو اشترى منه؟ لا، هذه وكالة، هذا توكيل، وكله بأن يشتري له، هذا ما في شيء، لأنه ما اشترى منه، قال له فلان اشتري لي كذا وكذا، هذا ما في شيء. حتى لو جاء اشترى له طعام وأحضره وأعطاه قيمة الطعام ما في شيء، لأن العقد وقع بين الوكيل وبين صاحب الطعام خارج المسجد. وهذا الآن باب قضاء الدين، هذا دفع عنه وصار دينا على الوكيل فيقضيه دينه في المسجد، هذا ما في شيء. فإذا احتاج أن يشتري يخرج، ولو كان بالهاتف يخرج من المسجد ويتصل ويشتري ثم يعود ويدخل. طيب أكل الطعام هل يأكله في المسجد ولا خارج المسجد؟ هل يؤثر وكله خارج المسجد ولا في المسجد؟ يقول لا بأس أن يأكله في المسجد إلا إذا كان فيه ضرر وأذية لجماعة المسجد براحة الطعام ومنعوه من ذلك، فلا حرج أن يأكل خارج المسجد، كما هو في الحرم المعمول به في الحرم المكي والمدني، يمنع إدخال الأطعمة التي لها رائحة كالرز وغيره من الأطعمة المطبوخة، يسمحون بدخول التمر والقهوة والأشياء الخفيفة، أما الأطعمة التي لها رائحة وربما تلوث المسجد يمنعون منها. إذا ماذا يصنع المعتكف؟ يخرج إلى الساحة ويتعشى ثم يعود ويدخل. بعضهم يدخل الطعام بطريقة أو بأخرى، لا الأولى أن يخرج، يعني الأولى أن يخرج وهو معذور بالخروج، يأكل خارج المسجد ثم يعود. أما إذا كان ليس فيه ضرر، يعني يتعشى مثلا بعد صلاة التراويح والناس قد خرجوا ويعودون لصلاة القيام بعد ساعتين ثلاث ساعات وقد ذهبت الرائحة، وهو يأكل على سفرة لا يلوث المسجد بطعام ولا بشراب، فلا حرج يأكل في المسجد. هذا هو الأصل، أنه لا يخرج إلا لأمر لا بد منه، فهنا الآن له مندوحة عن الخروج، يحضر طعامه في المسجد ويأكل وليس فيه ضرر، الشبابيك مفتحة والرائحة تذهب قبل أن يحضر الناس للصلاة. هذا سيأتينا في حديث عائشة أنه ما يخرج لا لشهود جنازة ولا لعيادة مريض ولا لعزاء، هذا سيأتي في حديث عائشة رضي الله عنها.
شيخ بعضهم يستأجر في الحرم، يستأجر الناس ويعطيه مبلغ
في نفس الحرم،
يعني يستأجر واحد
يروح ما خالف، يعقد معه خارج الحرم،
لكن
لا ما يعقد معه داخل الحرم. أنت قصدك العقد يعني ولا كيف؟
هم يجيبون أمالة من الأفارقة وكذا فيعطيه مبلغ ويقول أنت تسلح
كذا. هو أهم شيء ما يعقد معه أول مرة، يتفق معه أول مرة خارج الحرم، يقول تعال فلان أنا أبغاك تجيب لي عشر طوال العشر بكم؟ قال له كل يوم بكذا 50 أو أكثر وأقل، خلاص اتفقوا، صار كل يوم ذاك يجيب العشر وهذا يعطي، صار وكيلا له، لأنه مو بالعشر مو الملك لهذا المستأجر، هذا صار وكيلا بالأجرة، يعطيه كل يوم مبلغا من المال، يقول روح جيب لي كذا وكذا، ما في مال، يعطيه المال في الحرم لأنه الآن وكيل. لكن أول مرة يعقد يكون خارج الحرم. الشيخ عبد العزيز رحمه الله سئل عن العربيات اللي في المسعى، يعني هل يجوز أن يستأجر عربية في المسعى؟ قال لا بس، لأن المسعى خارج الحرم. قالوا طيب والمطوفين؟ قال لا، المطوف ما يجوز، يتفق معه داخل الحرم، المطوفين يصيرون عند بداية الصحن، أول ما تلزم الدرج شوف مطوفين جالسين، فيقول لك تبغى مطوف؟ تقول نعم، يتفق معك 100 ريال 50 ريال أكثر أقل، هذا ما يجوز لأنه عقد إجارة داخل الحرم. لكن لو صار عرفا أنه له مبلغ معين وإذا طوف تعطيه المبلغ أو أي شيء مثلا بدون مفاصلة بدون عقد، هذا يخفف فيه يتسامح فيه لأنه ليس عقدا فيه مفاصلة واتفاق، كأنه من باب يعني أنه قدم معروف وأنت تكافئه، يعني فيه أمره أسهل. لكن إذا كان في اتفاق كم؟ قال 150، لا 100 أو 50 أو كذا، يتفاصلون ثم يتفقون، هذا ما يجوز داخل الحرم. الناس يغفل عن هذه ما ينتبه، يشوف المطوف كم كذا كذا ويتفق معه يطوف، مع أن التطويف أصلا ما له أصل، التطويف أصلا ما له أصل ولا حاجة إليه، وغالب المطوفين ذولا جهلة ويلحنون في الدعاء وليس عندهم يعني أدعية واردة، غالبا أدعية يعني محدثة ويحفظونها ويرددونها وليس لها أصل، يعني ليتهم يأتون بأدعية من القرآن من السنة مثلا، ولا يحفظون أدعية معينة قرأوها في الكتب المشهورة، هذه دعاء الشطر أو الثاني، يحفظون بعض الأدعية ويرددونها ولا حاجة لهذا. إنسان يدعو بنفسه، يدعو من قلبه، ما يتلقن دعاء يدعو به، لا، كل إنسان له حاجة يسبح ويهلل يستشعر أنه يناجي ربه يدعو ربه ولا يتلقى من غيره، فهذا يعني من الجهل وضعف يعني ضعف العقل أيضا. الإنسان لو فكر بعقله قال كيف أنا أعبد ربي عن طريق هذا الشخص، أنا ناجي ربي بنفسي، حاجة أن هذا يعلمني كيف ناجي الله، هذا ربي أنا أدعوه بما في نفسي وما أحتاج إليه، فهذا شك أنه يعني مفروض يمنع، يعلم الناس أنه يقول بعض الناس ما أعرف أدعو، نقول له إيش سبح وهلل يا أخي، سبحان الله الحمد لله لا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، استغفر الله وتوب إلي، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، أي دعوة يردد. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه طاف، يعني يروى أنه طاف 7 أشواط في دعوة واحدة، شو يقول؟ اللهم قني شح نفسي، ومن يوقى شح نفسي فأولئك المفلحون، لأنه من أكثر الصحابة مالا فخاف من الشح طول الطواف. ابن باز الله يرحمه يقول لأحد الأخوة رآه يطوف ومشى بجواره وإذا هو يرد الدعوة واحدة، اللهم أصلح قلبي وعملي، اللهم أصلح قلبي وعملي، اللهم أصلح قلبي وعملي، طول الطواف دعوة واحدة، إنه عظيمة، يصلح قلبي وعملي، فصلح القلب صلح عمل سعود الإنسان، ما حاجة لهؤلاء المطوفين. والغالب أنهم جهلة ويحلق لحيته إلا قليلا، يسمل ثيابه وما حاجة إليه، هذا تأكل في غير محله وعقد محرم في المسجد أعظم من المساجد، كل هذا أخطاء بعض فوق بعض. صلى الله عليه وسلم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.